بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله ورسوله وعلى مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على رب العالمين الذي ربنا سمعنا الهدى الدرس الرابع عن الفقه السبعون. وبما ان هذا اليوم يوم الاربعاء نقرا حديثا عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي أحب أن أقرأه على ما سمعكم في هذه الجلسة في كتاب الكافي في كتاب الإيمان والخوف. الشيخ الكليني قد جعل بابا خاصا في كتاب الإيمان والكفر وعنون هذا الباب عنوان باب حب الدنيا. هذه النقطة هي النقطة المهمة. الشيخ الكليني يجعل حب الدنيا الروايات والأحاديث بخصوص هذا الموضوع يذكرها في كتاب الإيمان والكفر. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الأسد بن محفوظ عن عبد الله بن سنان وعبد العزيز بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه. من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه. كناية عن جميع حالات الإنسان وجميع أيام حياة الإنسان من الصبح إلى المساء. والدنيا أكبر همه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه. جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت أمره. شتت أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. لمن جعل أكبر همه الدنيا في حياته من الصبح إلى المساء في جميع أيام حياته قلقا له آثام سلبية. من جملة الآثام الآثار السلبية هذا الأمور جعل الله تعالى الفقر بين عيني هذا أولا. ثانيا شتت أمره. ثالثا لم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. وفي المقابل الإمام الصادق يقول: ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه. يعني إما أن تسأل أكثر همك الدنيا، وإما تسأل أكثر همك الآخرة. هذا على كيف. أما في كل الجانبين لابد من أن تهيئ نفسك حتى تجعل الآثار الإيجابية والسلبية. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره. هذا هو الحديث. أولا هذا الحديث قد ورد في المصادر والمنابر بألفاظ متنوعة. في بعض الأحاديث قدم القسم الأخير من الحديث وأخر القسم المتقدم من الحديث. إني أولا قال من أصبح وأمسى وجعل أكثر همه الآخرة كذا وكذا بعد ذكر الدنيا. أو بالعكس كما ورد في هذا الحديث. ولكن حتى الإعرابات المختلفة. ولكن المضمون واحد في جميع الأحاديث. موضوع الحديث ومضمون الحديث كما أنتم شاهدتم. مضمون الحديث تعبير كيفية علاقة الإنسان بالدنيا والآخرة. كيفية تعامل الإنسان مع الدنيا والآخرة. حتى في القرآن الكريم إذا نحن ننتقل إلى موضوع الدنيا وموضوع الآخرة أثناء هناك السؤال. أتصور أن هذا الحديث ومثل هذا الحديث اهتمام الإمام في مثل هذه الأحاديث الإجابة عن هذا السؤال. هل الدنيا برأسها مغمومة لإطلاقها مغمومة أو لا؟ هذا هو السؤال. بين القوسين لا بد من القول بأننا في محاضراتنا في نظر الكلمة في المجالس في المنازل دائما نتحدث عن ضم الدنيا وعن عظمة الآخرة. المدح الآخرة وعن ضم الدنيا بالشكل المطلق لا نفكك بين جهة العلاقة جهة علاقة الإنسان فحب الإنسان بالنسبة للدنيا وكذلك بالنسبة للآخرة. هذا السؤال جدا سؤال حقيقي في مجتمعنا خصوصا بالنسبة للطلاب والطالبات الذين عندهم فكر عندهم علم. هؤلاء الشباب عندهم هذا السؤال. رجال الدين دائما يتحدثون عن ظن الدنيا بإطلاق الدنيا يضمونه. هؤلاء رجال الدين يضمون الدنيا بإطلاقها. الدنيا مضمومة ولكن الشباب والناس يرون ويشوفون هؤلاء رجال الدين هؤلاء كذا يعيشون في هذه الدنيا يدرسون في هذه الدنيا يستفيدون من هذه الدنيا من هذه الدنيا. نحن نركب السيارة هؤلاء يشترون السيارة. نحن نشتري البيت هؤلاء يشترون البيت. لماذا هؤلاء يهمون الدنيا ولكن نحن دائما متهمون في هذا القضية. أتصور أننا مقصرون في هذا القضية لأننا لم نهتم بتفكيك موضوع الدنيا. حتى إذا نشوف القرآن ونقرأ القرآن نرى أن في القرآن هاتين المفردتين الدنيا والآخرة كلاهما هو أدب في القرآن الكريم. حتى بحسب العجل الله لم يفضل إحداهما على الآخر. لذلك هذا السؤال هو السؤال المهم. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يعني النقطة الأولى في هذا الحديث، الإمام الصادق لم يتكلم بعدم هم الإنسان بالنسبة للدنيا، لم يقل لا تجعل الدنيا من جملة همك، بل يقول إن الصادق أكثر تحدث بالأكثر همك، يقول من أسمح وأمضى والدنيا أكبر همه. إذا جعلت الدنيا أكبر همك أمر مهم، لأنك ما خلقت هذه الدنيا. نعم لا بد أن تعيش في الدنيا، ولكن ما خلقت لأجل الدنيا، بل خلقت لأجل نيل إلى الكمالات، إلى مقام القرب إلى الله تعالى. فقرب إلى الله، القرب الحقيقي في الآخر ليس للدنيا. الدنيا كما وردت الروايات معبر، والدنيا جسر. الإنسان لا يرفع عن الجسر، بل يمر من الجسر وعن الجسر كي يصل إلى هدفه. هذا هو النقطة الأولى. لذلك النقطة الأولى التي نستفيد من هذا الحديث نقول لا يليق بالإنسان أن يجعل أكبر همه، الدنيا أو في الدنيا. نعم الدنيا لها آثار إيجابية وسلبية. إذا جعلت الدنيا أكبر همه وجعلت أكبر همك في هذه الدنيا، الآثار التي تشوفها في هذه الدنيا وكذلك الآخرة كلها تأتي بآثار الدنيا. أما إذا جعلت الدنيا جزءا من همك، لا كل همك، لا أكبر همك، أما ممكن تشوف بعض الآثار الإيجابية والآثار ذلك. كلام الإمام الصادق عليه السلام في هذا الحديث نعم في مظلمة الدنيا، ولكن لا بشكل مطلق، بل إذا جعلت الدنيا أكبر همك أروى له. النقطة الثالثة انتبهوا إلى هذا الحديث. هل المقصود من الحديث إذا يضم الدنيا يعني يضم العمل في الدنيا؟ يضم العمل، العمل في هذه الدنيا مضمون؟ ليس المقصود العمل الراضح، ليس المقصود مضمة العمل في الدنيا. لا حتى ممكن العمل في الدنيا الجهاد والعمل في هذه الدنيا، الخيرات، المبررات، التبرعات، كل هذه الأمور العمل في هذه الدنيا، الدنيا ضارة، كأنك تعمل في هذا الظرف وفي هذه الدنيا. قد يكون العمل في هذه الدنيا مرتبطا بالآخرة. لعل أبا المجلس في رضوان الله تعالى عليه في ليلة هذا الحديث له بيان في ليلة هذا الحديث. فبيانات العلامة المجلس في غير الأحاديث جدا مهمة ونافعة. هو الخبير في موضوع الحديث، خصوصا بما أنه جمع الأحاديث. إذا يتحدث بشأن حديثا يتحدث مع الالتفات والنظر إلى صحيح الأحاديث. نحن للأسف أحيانا إذا نريد أن نتحدث حول حديثا فقد نركز على هذا الحديث من دون الانتباه إلى الظاهر الحديث. سمع القرآن يفسر بعضه بعضا كذلك الأحاديث الحديث يفسر بعضه بعضا. لابد أن نكون ملتفتين لذلك. المفسرون في القرآن الذين لهم حظ في حفظ القرآن تفسيرهم أدق وأحسن خصوصا في التفسير المنطقي صار الان ليس ما كان الامر مثل الامر الذي الظرف الذي نحن نعيشه الان. الان تدخل الانترنت واحيانا بعض الجهازات الموجوده تبحث وتجد، لكن فعلا ليس الامر كذلك، بل كان الامر صعب جدا. الان خصوصا الامر البحثي بالنسبه للامور الدينيه وكذا المعارف الدينيه، حتى صار المعارف البحث صار البحث سهلا الان. البحث والفهم والاطلاع جمع المعلومات، نعم اذا تريد ان تركز البعض على البعض يحتاج الى سير كما في السابق كان يحتاج، ولكن بخصوص جمع المعلومات الان صار الامر سهلا. فالعلام المجلسي بيانه بيان مفيد ونافع في تفسير الاحاديث. العلام المجلسي يقول فاعلم، زي هذا الحديث يقول فاعلم ان الذي يظهر من مجموع الايات والاخبار على ما نفعناه هذا كبير جلب بالنسبة لدينا. العلامة المجلس يقول على ما نفهمه، لا يقول كم هو هذا. كذلك للأسف نحن إذا نتحدث حول القرآن حول الأحاديث نقول هو هذا ولا غير، ضعيف. ممكن شخص آخر يأتي الآن خصوصا مجتمعنا كثير منهم كثير من الشباب عندهم اطلاع حتى كما قلت يستطيع هذا الانسان الذي الان جلس في المجلس واستمع كلاما اذا يخرج يدخل في الانترنت ويبحث عن موضوع يشوف مثلا العالم الفلاني واكثر من المحاضر الذي انا استغرب المحاضر الذي هو قلب احسن لما يقول القران يقول هذا ولا غير. العلامة المجلسي هو على ما نفهم، على ما نفهم أن الدنيا المهمومة. السؤال الذي ذكر، هل الدنيا بإطلاقها بشمولها الدنيا مهمومة؟ خاصة الدنيا المهمومة لها أوصاف. العلامة المجلسي يقول أن الدنيا المضمون مركبة من مجموع أمور يمنع الإنسان من طاعة الله وحبه. الدنيا مضمومة بشرط أن تضعفك عن طاعة الله تعالى. إذا بعدتك الدنيا عن طاعة الله وعن حب الدنيا هذا الدنيا قبل أن نقومها هذه الدنيا، وأما إذا الدنيا قد قربتك إلى طاعة الله إلى حب الله تعالى، مثلا الجهاد في هذه الدنيا يقرب الإنسان إلى الله تعالى، الشهادة الاستشهاد في سبيل الله ثمرة أي عمل، عمل في الآخرة أو في الدنيا. العمل في الدنيا وذلك هذا العمل ليس من الأعمال الدنيوية، بل يعتبر هذا من الأعمال الأخروية. لذلك يقول مركبة من مجموع أمور يمنع الإنسان من طاعة الله وحبه. أثناء في بيان آخر من أعلام المجد لم أكتب رواته، ولكن هكذا تذكر قرأته في بيت مثل هذا الحديث بيان العلامة المجلسي، هو يقول أثنى دنياك وآخرتك. بعض المهمون دنياك وآخرتهم هما حالتان من أحوال القلب. حالتان من أحوال القلب يعني أنت إذا تتعلق، إذا يتعلق قلبك بحب الدنيا وهذه الدنيا قد بعدت عن التنظرات لها في الدنيا مفهومة. هذا الحالة إذا تكون في قلبك فأنت من أهل الدنيا، ولو لا تعمل أبدا في الدنيا البعض لا يعمل في الدنيا ولا بعد في الدنيا، ولكن قلبه متعلق بالدنيا.
يقول مجموع أن الدنيا المذمومة مركبة من مجموع أمور يمنع الإنسان من طاعة الله وحبه وتحصيل الآخرة، يعني هذا الحب يمنعك من تحصيل الآخرة، فالدنيا والآخرة درتان متقابلتان، فكل ما يوجب رضا الله سبحانه وقربه فهو في الآخرة. ولو أنت في الدنيا ولكن أنت في الآخرة وتعمل في الآخرة، وإن كان بحسب الظاهر من أعمال الدنيا، يعطي مثال يقول كالتجارات مثلا، نحن نقول كتحصيل العلم، كتحصيل العلم كإرشاد الناس في الدنيا، هل ترك التبليغ، التبليغ الجهادي، التبليغ المسجدي، تبليغ المجتمع الإنساني، هذه الأمور أن تتعقب المبلغ مثلا، تعقب الهدية، ولكن أنت كأنك تعمل في الدنيا في الآخرة، كأنك تعمل للجنة، كأنك تعمل للجنة، وأما إذا كان جعلت أكبر همك حتى الآن في هذا الوقت، إن شاء الله اليوم الأربعاء أتحرك من هنا إلى مثلا ساحل سوريا. أتحرك من هنا إلى حمص وأبدل النار، وإن شاء الله يوم السبت إذا بشرت مثلا بشرت أخذ راتبي من مبلغ الفلاني، مبلغ الفلاني. إذا تفكرت في حياتك كأنك جعلت الدنيا أكثر همك، أصلا لا تفكر في قضية الناس، لم تفكر في قضية هداية الناس، إرشاد الناس، هذا هو من المقصود من هذا الحديث. جعلت أكثر حمد.
لا أريد أن أتجاوز عن الوقت. النقطة الجديدة التي يمكن أن نستفيد من هذا الحديث،
شوف الحديث ماذا يقول.
يقول من جملة الآثار السلبية في هذا الحديث، يقول من أصبح وأمسى والدنيا أكثر حمد جعل الله تعالى الفقر بين عينيه.
الفقر بين عيني هذا الشخص الذي جعل أكبر همه الدنيا. لم يقل وما قال الإمام الصادق جعل الله تعالى فقيرا، بل قال جعل الله تعالى الفقر بين عيني. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي جعل أكبر همه الدنيا، دنيا متاع قليل، وهو دائما يشوف الذي استلمه والربح في هذه الدنيا هي متاع قليل ومتاع قليل. والإنسان إذا يشوف ما يملكه ما امتلك هو متاع قليل، يقول ما عندي شيء، أنا فقير. جعل الله الفقر بين عينيه. إمام أنه دائما ينظر إلى الدنيا والدنيا متاع قليل، يقول أنه ما عنده شيء، ما ربح ربحا عظيما، كأنه يشعر بأنه خسر ويخسر. وأما إذا جعل أكبر همه الآخرة، الآخرة أمر عظيم، إذا يشوف وينظر إلى الآخرة يقول في الآخرة أنا مع رسول الله، مع أمير المؤمنين، إن شاء الله سأرزق شفاعة رسول الله، سأعيش في الجنة مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أعيش أهداف. يعني إذا هو ينظر إلى هذه القضايا يقول أنا امتلكت أشياء كبيرة وكثيرة، قد ربحت
يقول جعل الله تعالى الحق بين عينيه، لم يقل جعله الله تعالى الحقيقة. النقطة بعد هذه النقطة كذلك شوف ماذا يقول الحديث. الحديث يقول جعل الله تعالى الفقر بين عيني وشتت أمره، شتت أمره لا ولا يجمع أمره، شتت أمره. ولكن في المقابل إذا جعل أكبر همه الآخرة وجمع أمره كذلك لماذا؟ لأن الدنيا أكرر قليل ومطار قليل، وفي هذه الدنيا يوجد جوانب متفرقة وكذلك منحرفة. إذا جعلت أكثر همك في هذه الدنيا والدنيا تشوف الدنيا وتنظر إلى الدنيا دائما تجد أمامك سبل متعددة، طرق متعددة، جوانب متعددة. في اختيار الجوانب بعضها الانهيار لا بد ان تراقب نفسك دائما، دائما تشعر بان امرك في هذه الدنيا امرك متشتت، دائما تشعر بان امرك في هذه الدنيا متشتت. واما اذا شعرت لما ترجع هدفك اليك واضح، الهدف في هذه الدنيا بالنسبه الى الذي جعل اكبر همه الدنيا الهدف عنده هو واضح. فاما اذا جعل اكبر همه الاخره يقول هدفي اريد ان اصل الى الجنه، الهدف الوصول الى الجنه، القرب الى الله تعالى. بما ان هدفه واضح لا يخاف، حتى لا يخاف من الطرق المختلفه الموجوده، لان هذه الطرق وهذه السبل لا توجد انحراف هذا الانسان الذي اصبح هدفه الازال انه واضح، هدفه الوصول الى الله تعالى. لذلك الحديث يقول شتت امره، بالنتيجه الانسان الذي جعل اكبر همه يشعر ان امره لا يستقيم، لا يستقيم معه. لذلك دائما ومضطرب، دائما هو مضطرب، فلو انه اموال كثيره، اموال عديده، عنده بساتين، عنده دكاكين، عنده محلات، ولكن هو مضطرب. لما ظل ان الحدث عنده غير واضح، الذي لا يشعر بان الصراط المستقيم، دائما في الصراط الذي هو يمشي في هذا الصراط، في هذا السبيل. يعني كلمة الاستسلام واستعمال كلمة الصراط في طريق غير مستقيم أحسن مو استعمال صحيح، لأن الصراط هو السبيل المستقيم والصراط المستقيم. لذلك في سورة الحمد المفسرون يقولون هذا الغيب غير توضيحي، مو غير احترازي، غير توضيحي. يعني الصراط فقط هو الطريق المستقيم. لذلك الإنسان إذا جعل أكبر همه الدنيا فإنه يشعر أن السبيل الذي هو يمشي فيه هذا السبيل ليس سبيلا مستقيما، ليس صراطا، بل هو السبيل. لذلك هذا السبيل إما سبيل الشيطان، إما سبيل الكفر، إما سبيل الانحراف، إما سبيل الضلال، إما سبيل المعصية. لذلك هذا الإنسان. ولكن الآخرة له بالعكس تماما، بالعكس. اقرا الحديث مره ثانيه واختم الكلمه. يقول من اصبح وعن والدنيا اكبر همه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه، لم يقل جعل الله تعالى فقيرا، وشتت امره ولم ينل من الدنيا الا ما قسم له. يعني لا فرق بين ان تجعل الدنيا اكبر همك او غير اكبر همك او دون ذلك، انت لم تنل من الدنيا الا ما قسم لك، الا موت. يعني اذا جعلت اكبر همك الدنيا لا تربح اكثر من ولا تسترد الربح اكثر من الربح الذي قسم الله تعالى لك. انت فقط تستطيع ان تحصل حسبتك فقط لا اكثر من ذلك. يقول ولم ينل من الدنيا الا ما قسم له ومن اصبح وانسى بالاخره اكبر همه جعل الله تعالى الغنى في قلبه. يشعر الانسان هو غني لان الاخر امر عظيم اما الدنيا متاع قليل. والجمع له امر ممكن. هذا الانسان ما عنده سياره يمشي برجله، ما عنده بيت هو يرسم ببيت ايجاب، ولكن يشعر انه غني، يشعر انه عزيز، انه عزه، انه سلامه له، انه امر في المجتمع عند الناس. ولكن ما عنده مثلا بيت، ما عنده. لذلك في بعض الروايات بخصوص الفقر، روايات المتعارضه الموجوده بخصوص الفقر، من جهه الروايه تقول اذا دخل الفقر من الشباك مثلا بمثل هذا المضمون يخرج من الباب، يخرج الايمان من الشباك. أو أحيانا من يقول قال الفقر أن يكون كفرا، وكذلك في المقابل يقول الفقر فخري، الفقر فخري. هذا الروايات متعارضة، ولكن لابد من حل التعارض. أنا جمعته في كتاب تقريبا 400 صفحة قبل تقريبا حدود 25 سنة، جمعته في كتاب تحت باللغة الفارسية تحت عنوان معصومون ومعصومون، يعني الفقراء والمعصومين. أي علاقة المعصومين بالفقراء؟ هل فقد علاقة المعصومين الأئمة المعصومين دعم الفقراء ماليا؟ لذلك الشخص يأتي إلى الإمام ويسأله وهو يقول أسألك ثلاث أسئلة، كل ما أجبت عن سؤال واحد أعطيك ثلث، أجبت عن سؤالين أعطيك ثلثين سؤال. لذلك في سن هذا الكتاب، لكن الآن لم يطبع هذا الكتاب. هذا الكتاب في هذا جمعته كل الروايات المتعارضة بين في موضوع الفقر. إن شاء الله أنتم تدعون الله تعالى أن يوفقني إن شاء الله لتابع هذا الكتاب، ولكن أنتم إن شاء الله تفكروا في هذا الكتاب. رجعوا إلى الروايات، كيف يمكن حمد هذا التعارض بين كاد الفقر أن يكون كفرا بين الفقر فخر؟ نعم، البعض قد شككوا في سند الحديث، سند حديث الفقر فخر، ولكن فضلا عن ضعف سنده، فضلا عن قوة سنده، نحن لابد أن نهتم بحل هذا التعارض. لو ساعدني أحد لابد أن أمشي، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. كنا من السائلين على نهج أهل البيت، أسأل الله تعالى أن يوفقنا كي لا نجعل الدنيا أكبر همنا. صلى الله عليه وسلم.